أصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين يا رب ارضى عني يا قرب لي مني يا رب ارضى عني يا قرب لي مني رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي ما ترجع دعوتي يا انيس بوحشتي دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي يا رب البرية دوم اطف عليا يا رب البرية دوم اطف عليا بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ز زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. إنها دعوة قرآنية ربانية للناس جميعا بأن يتخذوا الله سبحانه هو الهدف في مسيرتهم، وهو المثل الأعلى في حركتهم فيما تمثله العبادة من السير والحركة والعمل والسعي والدعوة إلى عبادة الله وتوحيده واتخاذه المثل الأعلى للمسيرة. جاءت هذه الدعوة بعد أن عرضت السورة المباركة سورة البقرة المواقف المتنوعة تجاه الرسالة وتجاه المنهج الرباني المتمثل بالقرآن الكريم الذي يصنع الإنسان المؤمن والمجتمع المؤمن والدولة المؤمنة على حد سواء. فنرى الموقف الأول من هذا المنهج الرباني كما قلنا في الحلقات السابقة يتمثل بالذين يحملونه ويسيرون على هديه في الحياة، وهؤلاء هم المتقون. أما الموقف الثاني هو الموقف الرافض لهذا المنهج من دون تفكر وتدبر. أما الموقف الثالث فهو الموقف النفاقي الذي يظهر التمسك بهذا المنهج ولكنه يبطن الكفر به، بل والتآمر مع أعداء الإسلام على طمسه. بعد عرض هذه المواقف الثلاثة جاءت الدعوة إلى الناس جميعا بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوا أنفسهم بهذا المنهج الرباني القرآني، ويسيروا على خط التوحيد الحقيقي لأنه هو الخط السليم الذي يمثل الحقيقة بأروع صورها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا ذكرت الآية المباركة الله سبحانه وتعالى بوصفه ربا، اعبدوا ربكم، وقد أضافت الرب إلى الناس جميعا ربكم، يعني المؤمن وغير المؤمن، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ذلك لأن عدم اعتراف البعض بالربوبية لله سبحانه وتعالى لا يعني ذلك انتفاء هذه الحقيقة، بل هي حقيقة قائمة سواء اعترف بها الناس أم لم يعترفوا. تماما كالشمس فالذين يعيشون في الظلام والكهوف وينكرون ضوء الشمس لا يمثل هذا النكران وعدم الاعتراف بهذه الحقيقة من نور الشمس وإشراقة الشمس شيئا. وهكذا فإن الجميع يكدحون نحو الله سبحانه وتعالى، وأن الجميع صائرون نحو رب الناس، وإن لم يجعل الله هدفهم في مسيرتهم. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهنا في الآية المباركة نجد كلمة الإنسان، يا أيها الإنسان، وهنا لا يعني الإنسان المؤمن فحسب، بل تعني الناس جميعا، جنس الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان المؤمن والكافر والمنافق يكدحون جميعا نحو الله سبحانه وتعالى لأنهم سائرون باتجاه الله، وإن اختلفت طبيعة السير، فهناك السير الواعي والمسيرة الواعية نحو الهدف الحقيقي، وهناك المسيرة الغافلة غير الواعية التي تتجه نحو هدف سرابي، نحو هدف غير حقيقي، ولكن الجميع يلتقون بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب ولا رب سواه، ومهما اتخذ الناس أربابا من دون الله فإنها أرباب زائفة، أرباب كاذبة، أرباب سرابية لا تملك ضرا ولا نفعا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولهذا فإن القرآن الكريم يعبر عن أولئك الذين يسيرون نحو أرباب زائفة ويعملون من أجلها ويكافحون وينافحون في سبيلها، إنما هم يكدحون نحو سراب، يكدحون نحو أهداف وهمية وأهداف خيالية. قال تعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والذي لم يخشع لله في الدنيا ولم يعترف بأنه الرب فإنه سيخشع حتما في الآخرة ويعلن اعترافه بربوبية الله هناك، ولكن ولا تحين مناص. وشتان بين الموقفين، حيث أن الموقف الأول إنما انطلق من موقع الاختيار والإرادة الحرة، أما الموقف الثاني وهو موقف الإيمان في الآخرة مع نكران الإيمان بالله في الدنيا، فإنه انطلق من موقع الإكراه والاضطرار، كما يقول المثل: مكره أخاك لا بطل. ولهذا يبدأ يقسم بقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا القسم جاء متأخرا، جاء عندما تقطعت الأسباب وظهرت الأمور على حقيقتها في ذلك اليوم الرهيب الذي تظهر فيه ربوبية الله المطلقة بعد أن تتساقط الأرباب الزائفة. وهكذا يتضح قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا عبادة حقيقية إلا لله، لأنه لا رب حقيقي إلا الله سبحانه رب، لأنه الخالق فيما تمثله الربوبية التكوينية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني من خلال التشريع ومن خلال التكوين، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، ولا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نتخذه ربا ولا بد أن نتخذه إلها. والعبادة هنا في قوله تعالى اعبدوا ربكم لا تعني الصلاة والسجود والركوع كما يتبادر إلى الكثيرين، وإنما هي العبادة بمعناها الأعم الذي يشمل العبودية والتسليم والانقياد والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، والتمسك بالمنهج الرباني التشريعي في الحياة، والطاعة لقراراته وتوجيهاته وإرشاداته، ورفض طاعة الطاغوت مهما كان نوع هذا الطاغوت، لأنه مهما ادعى هذا الطاغوت الربوبية فإنه يبقى عبدا في حقيقته لله شاء أم أبى. فهذا فرعون يصرخ: أنا ربكم الأعلى. هذا الطبل الفرعوني لا يختص، وهذه الدعوة الفرعونية لا تختص بفرعون موسى عليه السلام، وإنما هي دعوة لدعوة الطواغيت. إن لم يقولوها بلسان المقال فإنهم يقولونها بلسان الحال: أنا ربكم الأعلى. ولا يقصد هنا فرعون بهذه الربوبية أنه الخالق، وأنه بل يقصد بها أنه الرب المربي صاحب المنهج وواضع التشريع، ويجب على الناس جميعا أن يسيروا وفق ما يرسم من منهج ووفق ما يخطط من مخططات، وأن يطيعوا أوامره ويستجيب لما يأمر وينهى. ولهذا فإن العبادة لا تقتصر على السجود والركوع بل هي تمثل كل مظاهر الاستجابة للإنسان وكل مظاهر الطاعة والحركة والانقياد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما علاقة العبادة بالتقوى؟ وكيف تكون العبادة موصلة إلى التقوى؟ هذا الترجي لعلكم تتقون يدل على أن العبادة لها هدف وأن العبادة لها غاية، ألا وهي التقوى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن اتخاذ الله سبحانه وتعالى مصدرا للتشريع ومصدرا للأوامر ومصدرا لرسم المنهج الرباني في الحياة يحقق التقوى فيما تمثله التقوى من الانضباط الداخلي والنفسي للإنسان والمجتمع، الانضباط في التفكير والانضباط في العواطف والانضباط في السلوك بعيدا عن الأخطاء والعثرات والزلات، لأن التقوى هي الحصن وهي من الوقاية والعصمة التي تعصم الإنسان العابد والمجتمع العابد من السير وفق الأهواء والسير وفق الشهوات، وتمنع الإنسان وتمنع المجتمع من الانحراف فيما تخلق فيه من العصمة والحفظ والوقاية والانضباط من خلال الوضوح ومن خلال الوعي. ولهذا عبر القرآن الكريم عن التقوى بأروع تعبير في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، حيث الآية المباركة تشبه التقوى بأنها لباس، كما أن اللباس المادي يحفظ الإنسان ويقي الإنسان، كذلك هناك لباس معنوي، لباس نفسي، لباس روحي داخلي يعصم الإنسان من الخطأ، من التفكير الخطأ، من الشعور الخطأ، من الأحاسيس الخاطئة ومن المواقف الخاطئة. ولهذا كانت التقوى هي الهدف من العبادة والهدف من الطاعة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله تبارك وتعالى، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا نرجو أن تنال رضاكم. أيها الكرام، لحظات وتستمعون إلى برنامج درر البلاغة، وبعد ذلك لآلئ ودرر، البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 12:49. في تمام الساعة 1 ننتقل إلى قسم الأخبار مع عرض إخباري موجز، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ باقر المقدسي في تفسير قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. بعد المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 2 ننتقل إلى قسم الأخبار في إذاعة طهران مع نشرة إخبارية مفصلة على مدى 25. تتابعون تمثيلية الإذاعة في تمام الساعة 2:29 ومدتها 25 دقيقة. أما النشرة الخبرية الموجزة تقدم لحضراتكم على رأس الساعة 3:00 على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ، برنامج يأتيكم عند الساعة 3:08. وبعد هذا البرنامج ننتقل إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، مع برنامج فلسطين اليوم. arabicradio.net موقعنا على الإنترنت لمتابعة المزيد والتواصل مع إذاعة طهران. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم أحبتي عزتي ورحمة الله وبركاته. معكم في رحاب حكم نهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الذي فيه ما فيه من أسرار الله وحكمه. وأنه إذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه أنزلنا عليك القرآن ذكرا للعالمين، للبشر، إذ أنه هو كتاب لجميع البشر كافة، للناس كافة، رحمة للعالمين، وأمره أن يبين ما أنزل إليه. ومن المبين للقرآن الكريم ما كان نفس رسول الله وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فهو مبين للقرآن. وما نهج البلاغة إلا بيان للقرآن الكريم. فإذا كان القرآن كتاب هداية وسعادة وتقى ومعرفة وإخلاص وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك بيان ذلك إنما يكون في نهج البلاغة. وإذا كان القرآن بعضه يفسر بعضا، فكذلك نهج البلاغة بعضه يفسر بعضا، فهو كتاب واحد من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبه في كتبه وفي حكمه، لا فرق في ذلك. اسمحوا لي أبدأ الموضوع برواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: بالعقل استخرج غور الحكمة. غور كل شيء يعني عمقه وقعره وغاية خفائه، وغور الحكمة نهاية الحكمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بالعقل استخرج غور الحكمة، يعني أعماق الحكمة، أسرار الحكمة، ما وراء الظاهر من الحكمة أي البواطن. ويعتبر القرآن الكريم حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرف بيد الله والآخر بيد الناس. فبيان هذا الحبل الممدود الإلهي هو عبارة عن نهج البلاغة وأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وبالحكمة استخرج غور العقل، وقال عليه الصلاة والسلام: وبحسن السياسة يكون الأدب الصالح. فنحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين. الحكمة الأولى، طبعا القسم الثالث من نهج البلاغة بعنوان باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه، ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج من سائر أغراضه. بالنسبة لهذه المقولة، ما ذكر في شرح ابن أبي الحديد المعتزلي يقول: اعلم أن هذا الباب من كتابنا كالروح من البدن، والسواد من العين، جمال العين بسواده، وهو الدرة المكنونة التي سائر الكتاب صدفها. يعني هذا القسم من الكتاب يعد درة، الكتاب كخاتم، ودرة الخاتم إنما هذا الباب، باب الحكم والمختار من حكم أمير المؤمنين روحي فداه. وربما وقع فيه تكرار لبعض ما تقدم يسيرا، وسبب ذلك طول الكتاب وبعد أطرافه عن الذهن. وإذا كان شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه قدس الله نفسه الزكية قسها، طبعا هذا ما يقوله ابن أبي الحديد، قسها فكرر في مواضع كثيرة في نهج البلاغة على اختصاره، كنا نحن في تكرار يسير في كتابنا الطويل، أعذر حينئذ. وعلى كل حال معكم في الحكمة الأولى من هذه الحكم المقدسة والمباركة، والتي تعد برنامج لحياتنا السعيدة، لحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإنما دعوة النبي ودعوة الله ودعوة آل النبي والسيد الآل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما هو عبارة عن الحياة الطيبة، أنه من عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يحيينه حياة طيبة، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. الحياة الطيبة في كلام أمير المؤمنين والحكمة الأولى، قال عليه الصلاة والسلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. بيان ذلك: أولا، ابن اللبون هو عبارة عن ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا يقال للأنثى ابنة اللبون، هذا يختص بالمذكر، وذلك لأن أمهما في الأغلب ترضع غيرهما فتكون ذات لبن حينئذ، ومن ثم يقال ابن اللبون. واللبون من الإبل والشاة طبعا، ذات اللبن، غزيرة كانت أو بكيئة يعني قليلة اللبن، فإذا أرادوا الغزيرة قالوا لبنة، ويقال ابن لبون وابن لبون وابن اللبون منكرا أو معرفا. هذا بالنسبة إلى معنى ابن اللبون. فكن في الفتنة، الفتنة عبارة عما يفتتن به الإنسان من الامتحان والاختبار، والدنيا دار افتتان، دار اختبار، دار امتحان. والفتنة هنا بمعنى أنه الخصومة والحرب الذي يكون بين رئيسيين أو بين قبيلتين، رئيسين أو قبيلتين أو حزبين مثلاً، ضالين يدعوان كل منهما إلى ضلالة، سواء كان الحزب الألف أو الحزب الباء مثلا، أو القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، أو الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني، كما يقال فتنة عبد الملك وابن الزبير، وفتنة مروان والضحاك، وفتنة الحجاج وابن الأشعث ونحو ذلك. فإذا كان كل واحد من الضالين والمضلين فإنه كن في هذه الفتنة الضلالية كابن اللبون. وصف هذا اللبون، ابن اللبون، أنه لا ظهر حتى ينتفع منه فيركب عليه، ولا ضرع ثدي ذات لبن حتى يحلب. فحينئذ هذا فيما كان كل من الفرقتين من الضلال. أما إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة، كالجمل وصفين، خب أمين من حق وما يقابله سيكون باطلا، صفين معاوية باطل وأمين من حق علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. طبعا هذا ما يقوله ابن أبي الحديد المعتزلي: بل يجب الجهاد مع صاحب الحق وسل السيف والنهي عن المنكر وبذل النفس في إعزاز الدين وإظهار الحق. هذا بالنسبة إلى الفتنة. فلا ظهر فيركب فيحلب منصوبان، لأنهما جواب النافي، وفي الكلام محذوف تقديره له، وهو يستحق الرافع لأنه خبر المبتدأ. هذا من حيث المعنى اللغوي والنحوي. فعليه الحكمة الأولى أحبتي أعزتي أيها المستمعون الكرام، أنه كن في كل فتنة من الضلال كابن اللبون، يعني لا تتدخل في هذا، لا تؤيد هذا ولا ذاك، وإنما تحاول أن تكون ممن لا ظهر له فيركب، ينتفع منه مثلا، يتمطأه، يستعمر ويستحمر، ولا ضرع فيحلب، لا عندك أموال طائلة حتى مثلا يطمع فيك، لأنه أهل الضلال من الفرقتين الضالتين عندما يرون واحد شخص عنده أموال فإنه يطمعون في أموالهم ويحاولون أن يجروه إليهم. فلذا كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهلا مهلا زهراء حدثي عن شدة الجوى، عن وجع مروع، عن زفرة الشجاع. مهلا مهلا زهراء حدثي عن شدة الجوى، عن وجع مروع، عن زفرة الشجاع. مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي. فذو الفقار فاطمة وسيف فاطمة علي، مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي. فذو الفقار فاطمة وسيف فاطمة علي، زهراء 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 سليلة الهدى سيدة الوغى، قدوة كل ثائر في ساحة الحما. زهراء زهراء سليلة الهدى سيدة الوغى، قدوة كل ثائر في ساحة الحما. زهراء 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 بأعلى أعلى أصواتكم. زهراء 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 زهراء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في الإذن والحجب. كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لئن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب. وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب. وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.
قال شعر:
رأيت أناسا يسرعون تبادرا، إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا.
وقالت الحكماء:
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
من أتمنى قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصور فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح،
ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
وقال شاعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب، فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
قال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبد كان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب، ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب المنى.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.